وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الانحلال حقيقي وحتمي، وقلنا بأن للانحلال الحتمي عدة مصادر. المصداق الثاني كان أن تقوم الإمارة على نجاسة الإناء الأول، لكن من دون أن تقول بأن هذه النجاسة هي تلك المعلومة بالإجماع. هذه كانت الحالة الأولى، المصداق الأول. أما هنا نفترض على أنه لا تشهد بأنه ثبوت نجاسة في الإناء الأول من دون أن تشخص كونها هي تلك المعلومة بالإجماع. هنا قلنا يحصل انحلال، أي الأصل يجري في الإناء الثاني بلا معارض لفرض وجود الأمارة في الإناء، لكن بشرطين. الشرط الأول تقدم عنه، وهو أن تكون الإمارة ثابتة قبل حصول، إذ لو ثبتت بعد ذلك يبقى العلم الإجمالي على حاله وبشكل منجز، لكن بين الفرد الطويل يكون مرددا، بين الفرد القصير والفرد الطويل، بمعنى أن المكلف بإمكانه أن يقول إما الإناء الأول طاهر إلى شوط الطاهر إلى فترة قيام الأمارة المحكوم من قبل الشارع بالطهارة وبقاعدة الطهارة محكوم إلى فترة قيام الأمارة، أو الإناء الثاني محكوم من قبل الشارع بالطهارة إلى الأبد، واحد من ذنبين. وحيث أعلم بأن أحد الحكمين غير موجود، إما الحكم القصير ما موجود أو الطويل ما موجود، فعلى هذا الأساس لا يمكن الحكم لا بالطهارة القصيرة ولا بالطهارة الطويلة، إذ الحكم بهما معا كل العلم بعدم ثبوت أحدهما، والحكم بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، لذلك يثبت الترجيح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بحثنا منه ألا تكون البائع، ألا تكون الإمارة دالة على وجوب الاجتناب من ناحية أخرى غير النجاسة، هل يلزم أن يكون ذلك من ناحية النجاسة؟ فلو فرض أن الإمارة السابقة على العلم الإجمالي شهدت بأن الإناء الأول مغصوب، ثم علمنا بوقوع نجاسة إما في الأول المغصوب أو في الثاني، إنه في هذه الحالة بالرغم من شنو؟ تقدم الإمارة على علم الإجماع، وتوفر الشرط الأول. بالرغم من هذا يبقى العلم الإجمالي منجزا. لأن حكم بطهارتهما معا غير ممكن للعلم بكذب أحدهما، والحكم بطهارة أحدهما دون الثاني ترجيح بلا مرجح. وإذا قيل إن الإناء الأول لا يجري فيه أصل الطهارة باعتبار أنه محكوم شرعا بوجوب الاجتناب قبل العلم الإجمالي، ومعه يكون التعبد بطهارته لغوان، إذ ما الفائدة من ذلك بعد حكم بوجوب الاجتناب؟ إذا قيل هكذا كان الجواب إن الثمرة تظهر فيما لو عصى المكلف وشرب الإناء الأول، فإنه بناء على تعبد بطهارته لا يحكم بنجاسة فمه، بنجاسة ولا يجب غسله، بينما بناء على عدم ذلك يجب الغسل. بل يمكن أن نفترض أن الشخص غفل وشرب مولانا إناء الأول من دون عصيانه، فإنه يحكم بطهارة فمه بناء على الشيء سمعه تعبد بطهارة يعني نار. بطهارة الثانية بطهارة إناء واحد اشتباه تعبد بطهارة طهارة إناء واحد، يعني بناء على جراء أساس الطهارة في الإناء الأول استمر الكبار أن الفم ماذا نقول طاهر ما مش. ومن الغريب أن السيد الكوفي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 401 يعقد تنبيها مستقلا تحت عنوان التنبيه العاشر، ويقول إن أصل الطهارة لا يجري في الإناء الأول إذا كان مغصوبا،
إذ لا أثر، هاي نص عبارته، إذ لا من إذ لا النص عبارته، إذ لا أثر عملية لجريانها فيه بعد العلم بحرمة استعماله على تقديري الطهارة والنجاسة. ووجه الغرابة ما ذكرناه وهو تكرار، هذا ما عندي شيء، أن الإمارة على الغصب تمنع من جريان إصالة البراءة عن حرمة الارتكاب، ولا تمنع من جريان إصالة الطهارة لظهور الثمرة في الملاقي. و من جريان الأصل
إذا قلنا بدخول ماذا الأصل في إدارة الطهارة ثم لا يمكن جريان أصل الطهارة، أما بناء على ما ذكروه
لا، هو يريد يقول شنو، مو أصل الطهارة نجري شنو، لا هو يريد يقول في الإناء الأول ما يجري أصل الطهارة، لا أنه سفي الفم وفي الكذا، في الفم ده ما لنا شغل، هم يقولون ما يجري، العفو هم يقولون شنو يجري صحيح، هذا ما لنا شغل، لا لا، في الإناء الأول الكلام الذي هو مقصود.
في الأول يعني الهجر، ثم نجاسة الملاك، بناء على ما ذكروا أولئك، حتى لا أسفلوا ماذا لا يحكم بنجاسة الملاك، لأن الملاك يسفلين أصلا.
لكن لو أراد الشارع أن يعبدنا شنو بطهارة الملاقي من خلال التعبد بطهارة الإناء الأول، هذا ما بيه فرق شيء، ما بيه هذا فرق شيء، لا هم أصل الطهارة، ليش ما تقولون حاكم في الإناء في الملاقى، حاكم على أصل الطهارة في من في الملاقي، باعتبار أن أصل الطهارة في الملاقى في الملاقى، إنما يكون حاكم لأنه لما يجري راح يعبدنا بطهارته وبطهارة ملاقي، فهنا نحن ما تجي نقول لما يجري
لا يمكن ماذا لنجاسته ونجاسة ملاقي أصلا هنالك ماذا لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي،
ما نحكم بنجاسة الملاقي لا. إيه أنا مو يم جهة شيء يسمون، بس بالتالي خلنا نغض النظر عن مسألة الملاقي، بالتالي هذا الإناء إذا أراد الشارع يعبدنا بطهارته له حينئذ يعبدنا بطهارته، يو لا ليس شنو بلغوين، وبلي فائدته على أنه راح نحكم حينئذ بطهارته وبطهارة ملاقيه، أنتم ستقولون خب لا إحنا بطهارة ملاقيه نحكم بها من باب أصل ثاني نطبقه، ليش تفترضون أنه نجري شنو أصل ثاني، فإذا الشارع اتراجي سوى ما بيفرد لغوية يعني ما بيفرد على أي حال. زين بري مولانا العزيز، وهناك مطلب جانبي وهو أن الأمارة لو كانت حاصلة قبل العلم الإجمالي دالة على أن الأول نجس بالبول، ثم علمنا إجمالا بوقوع قطرة دم في أحد الإناء. فالأول مسبقا هو نجس بالأمارة من ناحية البول، ووجوب الاجتناب عنه من تلك الناحية، أي من ناحية البول. والعلم الإجمالي بعد ذلك تعلق بقطرة الدم وبوجوب الاجتناب من هذه الناحية، من ناحية قطرة الدم. هل في مثل ذلك يحكم بمولانا ب ب ب ب تنجز العلم الإجمالي باعتبار أن مركز الإمارة والعلم الإجمالي هو وجوب الاجتناب من ناحية النجاسة، غايته تعدد سببها، سبب النجاسة، أو لا يحكم بالتنجيز باعتبار أن الأمارة دلت على ذاك الشق الأول. شكان قلنا يحكم بما اي صار تعبير في هذا، فهل في مثل ذلك يحكم ب بعدم، انا قلت بتنجز العلم الاجمالي، بلي العباره يكون شنو نغيرها، فهل في مثل ذلك؟ هسه اصوغ العباره بالله شوف شلون. فهل في مثل ذلك يحكم ب تنجز البقية أغير بعدين، فهل في مثل ذلك يحكم بتنجز العلم الإجمالي باعتبار تغاير، باعتبار أن مركز الإمارة والعلم الإجمالي مختلف، يعني بعد نغيرها، هو هكذا نغيرها، مختلف من أنا نغير العبارة. جملة جديدة، مختلف، هاي مختلف بدل هاي الجملة البقية فلو مختلف، أو أو أنه لا يكون منجزا باعتبار أن اختلاف المركز غير مهم بعد ارتباطهما معا بال نجاسة، ووجوب الاجتناب من ناحيته، يعني من ناحية النجاسة. الصحيح شنو الصحيح؟ شنو نقول الصحيح؟ الصحيح عدم، الصحيح عدم تنجيز باعتباري أن إصالة الطهارة تجري في الإناء الثاني ولا تعارض بجريانها في الأول للعلم بشنو بنجاسته، ولا يؤثر اختلاف السبب كما وأنه لا معنى لأن يعبدنا الشارع بطهارة الأول من ناحية شنو؟ من ناحية الدم، بالرغم من نجاسته من ناحية البول، إن ذلك لا معنى له ولا فائدة فيه. يكفي يعني بعد شنو يعني بعد أصلاً الطهارة ما تجري فيه في الإناء الأول؟
النجاسة بالدم تكفي، البول نور على نور، النور
ولا أمره سهل. زين، رقم 3 المصداق الثالث. لا 3 مو أنا قلت شنو مصاديق متعددة يعني ذني شرطين انتهى بعد. رقم 3 ألا يكون في أحد الطرفين أصل منجز، كاستصحاب بقاء التكليف فلو فرض أن عندنا إناءين الأول منهما نعلم بكونه نجسا في زمن سابق ونشك في نجاسته، مولانا شنو مولانا بالفعل، ثم نفترض حصول علم إجمالي بوقوع نجاسة إما فيه أو في ثاني، ففي مثل ذلك لا يكون العلم المذكور منجزاً لجريان إصالة الطهارة في الثاني بلا معارضة بجريانها في الأول، لأنه بعد جريان استصحاب النجاسة فيه لا يبقى مجال لجريان إصالة الطهارة، وهكذا الأمر في مثال الجمعة والظهر. فإن استصحاب بقاء وجوب الجمعة يمنع من جريان شنو صلاة البراءة أحسنت عن الجمعة، وبالتالي تجري البراءة في الظهر بلا معارض، أجل ذلك يتم بناء على جريان استصحاب في باب الأحكام الكلية، وإلا فلا يجري استصحاب بقاء وجوب الجمعة لكونه استصحابا للحكم الكلي، ويبقى المجال مفتوحا لأصل البراءة عن الجمعة، وبالتالي يكون معارضا لأصل البراءة عن الظهر، ويصير العلم الإجمالي منجزا. جيد. رقم أربعة أن يكون أحد الطرفين مشتملا على قاعدة عقلية تقتضي التنجيز، والطرف الثاني فاقدا لها، كما لو فرض أن المكلف علم قبل الغروب بأنه إما لم يصلي الصبح أو لم يصلي الظهر، إما الصبح ما مصليها أو الظهر ما مصليها، ففي مثل ذلك تجري قاعدة الاشتغال اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني بالنسبة لمن؟ إلى الظهر، لأن المفروض كونه داخل الوقت، والوجوب توجه إليه، ولكنه يشك في امتثاله، ولا تصل النوبة إلى إصالة البراءة، فتجري البراءة عن الصبح بلا معارض، لأن وجوبها الأدائي قد سقط جزما، ويشك في حدوثي. يعني بهالمطلب أريد أبين لك، أريد أبين أنه ليش ما نجري قاعدة الاشتغال اليقين بالنسبة للصفور، لأن من الأول لأن وجوبها الأداء قد سقط جزما، ووجوبها القضاء يشك في حدوثه، ف فتجري البراءة عنه. عنه يعني عن من؟ وجوه القضاء. ولا وعلى هذا فلا يمكن تطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني بالنسبة لها أي للصور، فإن الاشتغال اليقيني بالأداء قد زال جزما، وبالقضاء يشك في حدوثه. هذا كله مضافا، خلاص هذا بس هيا، هذا كله مضافا إلى أن الصبح توجد في حقها قاعدة خاصة غير البراءة، وهي قاعدة الحيلولة. ولكن حتى لو لم تكن هذه القاعدة قاعدة الحيلولة، يمكن تطبيق البراءة لما ذكرنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاعدة الحيلولة أنه شنو؟ إذا واحد خرج وقت الصلاة، أكو عندنا رواية تقول إذا خرج وقت الصلاة فقد دخل حائل، نص الرواية. فبعد حينئذ لا ما يعتني الإنسان بالشيء.